بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. حقيقة قضية التداول، وأنا للتو أنهيت مشاهدة برنامج عن التداول، فيه الكثير من التدليس لعلني يعني أرجع إليه لتبيين بعض المغالطات التي كانت فيه. لكن قضية التداول هي يعني يكون عندها هالة بين الشباب لتلك المعطيات وتلك البيانات التي تنشر بتلك الألوان والبورصة إلى غير ذلك. هذا عالم مجهول، والإنسان يعني يكون يعني ملهما ببعض الأشياء التي تكون مجهولة لديه. وذاك البريق الذي ينتشر مع المجلات والأفلام التي تتحدث عن المتداولين إلى غير ذلك. تداول العملات هو نوع من التداول، تداول يعني كثير. هناك تداول على المواد الأولية، هناك التداول على العملات، هناك التداول على الأسهم، هناك التداول على السندات الربوية، هناك التداول على المشتقات المالية، هناك تداولات كثيرة. لكن عموما النقطة الجامعة بين هذه الأنواع هي أن التداول لا يحتاج منك أن تعرف كثيرا الميدان مقارنة مع ما يسمى بالتحليل الأساسي. فهناك نوعان من التحليل، التحليل الفني والتحليل الأساسي. التحليل الأساسي يستعمله الذين يحتاجون استثمار على المدى المتوسط والطويل. أي إنسان يريد أن يشتري سهما أو مادة أولية أو يعني يستثمر في العقار أو شيء من هذا القبيل يستعمل التحليل الأساسي ليعرف المعطيات الاقتصادية من مبيعات ومشتريات إلى غير ذلك، ومناخ اقتصادي وواردات إلى غير ذلك للشركة التي يريد أن يستثمر فيها. أما التداول فهو يعتمد على التحليل الفني، والتحليل الفني هو تحليل الآخرين. يعني بشكل بسيط جدا التحليل الفني هو تحليل الآخرين. وبما أن الآخرون يعني يحللون كذلك الآخرون، فبالتالي هذا دور ويسميه المختصون اون اناليز اوتو ريفيرونسي، يعني تحليل الذات بالذات. وهو يعني يؤدي إلى ما يسمى بالإفي موتوني، يعني تحركات قطيع. فبما أن هذه التحليلات صارت كأنها يعني هي علم بحد ذاته، قائم بحد ذاته، فالناس تصدقها. بما أن الناس تصدقها تتعامل بناء عليها، بما أن الناس تتعامل بناء عليها فهي تكون حقيقة في الواقع، وكثيرا ما يكذبها الواقع كذلك. فبالتالي يعني هذه التحليلات سواء على النقود أو غيرها فهي يعني تحليلات عموما مبنية على الآخرين وليس مبنية على الحركة الاقتصادية الحقيقية. لكن طرح موضوع النقود مهم. لماذا؟ لأن في الشرع الإسلامي هناك قيود صارمة على التبادلات بالنقود، وهي تسمى الصرف، يعني عقد صرف. لما تشتري نقدا بنقد آخر، ذهب بفضة، دولار بيورو، درهم بالذهب إلى غير ذلك. وعقود الصرف عموما خاضعة إلى ضرورة القبض الحالي والبيع الناجز، يعني القبض والبيع ناجز، بمعنى لا يمكن أن تكون معاملة يعني مستقبلية أو ينتظر بعد ساعة أو ساعتين الأداء إلى غير ذلك. هذا لا يصلح في النقد. وروي عن عمر أنه قال: وإن استنظرك إلى السارية فلا تنظره. وجاء عن مالك أنه يعني إذا ذهب رجل إلى الصراف وأعطى له الدنانير وطلب الدراهم، فأدخل الصراف الدنانير إلى يعني إلى تحت يعني إلى صندوقه وأخرج الدراهم، فقال مالك: لا يعجبني هذا. تصور هذا الأمر الذي يظهر لنا بالنسبة إلينا يعني بسيط جدا. إنسان أخذ الدنانير وأدخلها إلى الصندوق وأخرج الدراهم، قال مالك: لا يعجبني. علاش؟ لأن هذا الأمر فيه وقت بين الأخذ والعطاء، وهذا الوقت جاء الشرع للصرامة معه. فقال مالك: يترك الدنانير ويخرج الدراهم ثم يقوم بالصرف. هذه العملية يعني كثير من الناس قد يقول: ما هذا التنطع؟ ما هذه الأشياء التي يعني جاءت؟ هذه الأشياء لو لاحظت يعني التداعيات التي تقع في السوق بسبب هذا اتخاذ النقود سلع يتداول فيها، يعني لا فهمت المغزى. وهنا نعطيكم واحد مقتطف مهم جدا من كتاب السياسة النقدية لوليد مصطفى الشاويش، يقول: إن الدور الحقيقي للنقود هو كونها وسيطا للتبادل، وإن للتجار بالنقود والمضاربة بها كما هو معروف في المصافق المالية أمر لا يتفق مع ما أقرته الشريعة، من أن وظيفة النقود كونها وسيطا للتبادل لا يجوز التعامل بها على أنها سلعة، لا لا يجوز التعامل بها على أنها سلعة. وخير دليل على ذلك ما اشترطته الشريعة في عقد الصرف من شرط التماثل في المقدار عند اتفاق جنس النقود مع القبض في المجلس، والاكتفاء بالقبض في مجلس الصرف في حالة اختلاف جنسين البدلين، مما يفوت الفرصة على المضاربين على النقود ويحافظ على دور النقود كوسيط للتبادل وليس وسيلة للإبراء وللإثراء وجني الأرباح. وكتب وقد أكد أحد الباحثين بقوله إن النقود يتعين أن لا تكون موضوعا للمضاربة، لأن الوظيفة الأساسية للنقود يجب أن لا تكون إثراء المصارف وشركات الأوراق المالية، ولكن تمهيد السبل لأنشطة الإنتاج. وقد كتب الاقتصادي المعروف بيتر دراكر مؤخرا يقول لا يستطيع الأمريكيون أن يعيشوا أي اقتصاد في اقتصاد رمزي، حيث لا يفعل رجال الأعمال أكثر من اللعب بالأرقام وعلى الأمريكيين أن يعودوا إلى اقتصاد حقيقي تتحرك فيه النقود طبقا لحركة الحركة الإنتاج الحقيقية الفعلية. فهنا ينتهي اقتباسه. وفي الحقيقة الصرف كان عقدا تكميليا وتابعا دائما، فالتجارة الخارجية تستلزم الصرف، والسفر إلى بلد أجنبي له نقد مغاير يستلزم الصرف، ولذا كان الصرف يعني مقيدا ومرصدا لهذا الغرض وليس منشطا أساسيا. ولأجل ما تقدم نجد ابن القيم مثلا يحذر من اتخاذ النقود متجرا لما يقود إلى ذلك من الفساد والظلم، فيبين أن الثمانية وهو معنى معقول مختص بالنقود تستلزم صيانة هذا النقد عن أن يتخذ متجرا. وقال في إعلام الموقعين، هنا يقول ابن القيم، فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن النقد هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض. إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلعي لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون بها المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره، إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملة الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر، كما رأيت في فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، ولو جعلت ثمنا واحدا لا يزداد ولا ينقص، بل تقوم به الأشياء ولا تقوم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها لصالح أمر الناس. فالأثمان لا تقصد لأعيانها، هذه ركز عليها مزيان، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد التوصل بها إلى السلع، فإذا صارت في أنفسها سلعة تقصد لأعيانها فساد أمر الناس، وهذا معنى معقول يختص بالنقود. هذا الاقتباس اللي جبت لكم من ابن القيم ومن الشيخ وليد مصطفى الشاويش تجد مثله عند الغزالي، يقول الغزالي في إحياء علوم الدين، فإذا اتجر في عينها في عينهما يعني الدينار والدرهم فقد اتخذها مقصودا على خلاف وضع الحكمة، يعني وضع الحكمة أن لا تكون النقود مقصودة لذاتها بل عقد تكميلي لمن أراد أن يسافر وكذا وكذا، إذ طلب النقد لغير ما وضع له ظلم، فأما من معه نقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقد غاية عمله، يعني المتداولين في النقود، فيبقى عندئذ النقد مقيدا عنده وينزل منزلة المكنوز، وتقييد الحاكم والبريد الموصل إلى الغير ظلم، كما أن حبسه ظلم، فلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصودا للادخار وهو ظلم. فبالتالي نرى أن الشرع وعلماء الشرع كلهم يعني كثير منهم يبين أن لا لتسليع النقود، يعني سوق الفوركس الذي صدرت فتوى في منعه سنة 2006 من مجمع الفقه الإسلامي، وهذا سوق النقود إلى آخره، يجب أن يكون سوق تكميليا فقط لمن حال ذاك صاحب الصرف اللي كتمشي عنده كتشري من عنده الأورو اللي كتبغي تسافر ولا الدولار هكذا، أما أن يصير السوق والنقود هكذا سلعة هذا لا يصلح. هو في الحقيقة هناك شبه من جهة تاريخية ومن جهة المآل. لماذا؟ من جهة تاريخية نعلم أن أول متداولين في البورصات الذين جاءوا من في بورصة أمستردام جاءوا من صالات القمار، فكانوا يتقنون آليات القمار والحسابات الرياضية التي تصلح في القمار، كانوا يتقنونها فيتعاملون بها في قاعة التداول. وقد خرجت يعني دراسة في بلومبرغ تقول إذا أردت أن تنجح في التداول فليس عليك أن تدرس الاقتصاد بل عليك أن تتقن البوكر فبالتالي يعني هناك تشابه من حيث الوسائل، حيث يعني التداول كالقمار من جهة أنه في كثير من الأحيان مبني على تحليل الناس وتحليل نظرة الآخر وكيف يستعمل الآخر ومن سيسبق إلى غير ذلك، وكذلك في من جهة تاريخية وكذلك من جهة المآل. فالتداول عملية ممكن نقولها يعني عموما zero sum game، عملية صفرية، يعني ما يربحه المتداول في مثلا مدينة شيكاغو يخسره المتداول في مدينة نيويورك. فهذا يسمى في الفاينانس في المالية عملية صفرية zero sum game. والقمار نفس الشيء، يعني ما يربحه الواحد يخسره الآخر. فهذه العملية الصفرية، بل قال بعض المحللين مثل سامي السويلم التداول عملية يعني سلبية ليست فقط صفرية. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى تكوينات وتدريبات ومؤسسات ورخص وعمولات حتى يشتغل. فهذه الأشياء لا تفيد الاقتصاد، هذه الأشياء تدور بالاقتصاد. ولذلك ذهب بعض الحائزين على جائزة نوبل مثل موريس ألي إلى جائزة نوبل 1988 إلى ضرورة يعني توقيف هذا التداول أصلا اليوم. الدي تريدينغ والهاي فريكونسي تريدينغ ما كانش فوقته، لكن دي تريدينغ كان، فقال يعني لا نحتاج ذلك، نحتاج تداول واحد يعني بيع وشراء واحدة في اليوم، ولا تكون هذه التداولات المستمرة طوال اليوم لأنها تضر بالاقتصاد، بل وإنها تزيد الأثمنة على الناس. نتذكر حين دخلت جولدمان ساكس في سوق التداول وسوق المواد الأولية سنة 2007، يعني تضاعفت أثمنة المواد الأولية، تضاعفت ضعفين في سنة. تصور الإنسان اللي الأسبوع كله في أفريقيا في الصومال ولا إثيوبيا ولا أي دولة الأسبوع كله يشتغل فقط ليأكل، إذا تضاعف ثمن الأرز ولا الشعير ضعفين ماذا سيأكل؟ هذا سيموت جوعا. وبالفعل قتل التداول الناس بالجوع، هذا 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 يعني وقع. وكما قال يعني بعض المتخصصين مثل منذر قحف، الدكتور منذر قحف اللي هو أستاذ الاقتصاد الإسلامي في كلية صباح الدين زعيم بإسطنبول، يقول يعني يجب أن نستبعد كليا كل معاملة صفرية وكل تداول يومي وشبهه برشوة، وكل معاملة نقدية لا هدف للشراء غير نقدي وراءها، يعني لا تتيح، يعني ماشي مثلا الذي يتداول في الحديد ليس كالذي يشتري الحديد للسيارات أو الطيارات، فرق. الواحد يتداول من أجل شراء الحديد وبيع الحديد ونتيجته يعني ليس كتاجر الحديد مثلا يجلب الحديد من الصين إلى روسيا أو من روسيا إلى المغرب إلى غير ذلك، هذا عنده قيمة مضافة، ينقل السلع من سوق إلى سوق أو يغير السلعة أو ينقح السلعة أو ينظف السلعة، هذا عنده قيمة مضافة. أما المتداول لا قيمة مضافة له، لا قيمة مضافة له في السوق الحقيقي، يعني أقصد المنتوج الحقيقي. فبل إن كثير من المنصات تبين أن في الحقيقة يعني داك التداولات ما كاينينش في المنصة، كما خرج في دراسة لنيويورك ستوك اكشنج أن بعض المنصات داك الأرقام اللي كتكتب فيها ماشي هي بيع وشراء حقيقي، هذيك فقط أرقام فقط، وفي آخر اليوم كيشوف واش كاين ربح ولا خسارة وكيخلصوهم، هما كياخذوا المال ياخذوا الأموال ويستثمرونها في مكان آخر. وهذا وقع في إفلاس اس بي اف مثلا، ويدل على ضعف موقف القبض الحكمي في المنصات وخطورة هذه المنصات أو كثير منها. فيعني مع الأسف يعني هذه الأشياء ابتلي بها الكثير من الشباب، ويعني الواقع أن هذا التداول يعني يزيد في التذبذب وفي الأثمنة وفي ضياع الوقت وفي ضياع الجهد وفي وهناك تشابه آخر، حيث يعني دراسة طلعت عليها من جامعة بيركلي سنة 2014، جامعة بيركلي من كبرى الجامعات في أمريكا، 1% من المتداولين اللي كيخرج رابح، وفي القمار 13% من المقامرين كيخرجوا رابحين. فبالتالي من ناحية النتيجة الواقعية أن يكون الإنسان، ما كنهضرش على الناحية الشرعية، أن يكون الإنسان مقامرا أربح أو فرضي احتمال الربح أعلى من التداول. يعني ممكن أنا الكتاب الثاني ديالي اللي صدر اسمه الأزمة المثالية صدر بالفرنسية وربما إن شاء الله يكون بالعربية، يعني تقريبا كله عن التداول ويبين الطوام التي وقعت للتداول، حتى نيوتن الفيزيائي لم يسلم من مصائب التداول. نعم
دكتور، هل يمكن القول بأن التداول حرام من كل الوجوه قبل واحد؟
قول صعب، هذا قول صعب جدا، لكن الذي يقال أنه مليء بالحرام، يعني إلى درتي المشتقات المالية غتلقى جلها أو كلها ممنوع، إلى درتي التداول في السندات الربوية غتلقى كلها ممنوع، إلى درتي في التداول في المواد الأولية يعني ليس هناك نقل للمواد الأولية وليس هناك قبض، وفي مثلا في المذهب الشافعي لا يجوز البيع قبل نقل السلعة، يعني بعض المذاهب الأخرى يعني قالت بالقبض الحكمي في هذا الباب. التداول في النقود، احنا ذكرنا أن الشرع لا يحبذ هذا بل يقيده بصرامة شديدة، ويستلزم العلماء القدامى القبض الحقيقي في النقود، لا يكتفون بالقبض الحكمي، بل صرحوا بأن القبض الحكمي غير ما يعني صرحوا بهذه العبارة، القبض الحقيقي وليس الحكمي في النقود، يعني قالوا قد يعتبر القبض الحكمي في بعض الأشياء لكن في النقود لا. إذا درت التداول في الأسهم، يعني جل الأسهم اليوم تتعامل بالفوائد الربوية، فبناء على معيار المجمع الفقهي الإسلامي لا يصلح، فبالتالي فينما درتي كتلقى المشكل. ثم هناك أمر في الفقه هو اعتبار المآل، فإذا تبين لدى الفقهاء أن مآل التداول هو ضرر اقتصادي منعوه، لا يحتاجون لدليل شرعي آخر، فقط المآل لهذا، لأن الفساد والظلم والغبن يعني ممنوع شرعا. ولهذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي سنة 2006 تعليلا لمنع الفوركس، من التعليلات التي أعطاها هو الضرر الاقتصادي. وبزاف ديال هاد المشعوذين ديال التداول الحلال في المنصات الذين يغتنون في الحقيقة ببيع التكوينات وغير ذلك، تجد أنهم يغفلون هذا الأمر. يقول لك طيب أنا ندير التداول الحلال وندير القبض الحكمي وندير التداول الفصل اليوم ونحيد رسوم التبيت والصواب والرافعة ونحيد جميع الأمور.
سميتهم دكتور طلال معذرة، سميتهم بالمشعوذين؟
نعم، أنا أسمي المشعوذين التداول، لأن هذا بيع للوهم. وفي احيان كثيره البيزنس موديل كما نعطيك مثال، هذيك شركات التمويل اللي كتقول للشباب يعني نديروا واحد الاختبار ومن بعد نعطيكم اموال لتتداولوا بها، هي في الحقيقه الغرض ديالها هو الاختبار، ان ياخذ الاختبار اكبر عدد ممكن من الناس، $50 $100 $200، والشاب كياخذ الاختبار الخطره الاولى والثانيه ونسبه النجاح قليله، فتما كيديروا الفلوس، تما كيجيهم الفلوس. اما باش يعطيك الفلوس من بعد تداول بهم تخسر 10% وتربح 10%، هذا يعني لا يهم كثيرا، المهم هو الاختبار، في حين الشباب يظنون ان الهدف هو التداول. كذلك الكثير من المدربين تجده يعني كيدير التكوينات. طيب انت كنت يعني انسان ناجح في التداول وعندك الفرصه الذهبيه وعندك الوصفه الذهبيه، في حين ما كاينش وصفه ذهبيه في التداول، هذا معروف، اي انسان كيقول لك نعطيك واحد الطريقه ناجحه دائما، عرفوا هذا مشعوذ، عرفوا مشعوذ، لانك كان طريقه دائما ناجحه غتاخذ اكبر راس مال ممكن وتحطه فيها وتولي انت اغنى انسان في العالم وتولي بطل العالم في التداول كما يدعيه البعض زورا وبهتانا. فبالتالي يعني هذه الاشياء عموما الكثير فيها شعوذه، وكذلك هذه شعوذه اقتصاديه واجتماعيه. لماذا؟ لان المتداولين في كبريات البنوك هم اكثر الناس اجره، اعلى الناس اجره وأعلى الناس ربحا، يعني كيعطوهم الملايين ديال الدولارات مكافأة على العمليات اللي كيديروا اليومية والشهرية، في حين المهندس والطبيب والأستاذ والمقاول والمنتج والصيدلاني والمزارع، هادو الأجور ديالهم يعني بسيطة جدا جدا جدا، لا تكاد تعتبر مقارنة مع أجرة هاد المتداولين الكبار. لكن في الواقع في المجتمع من ينفعنا؟ الذي ينفعنا هو المزارع، نأكل معه، هو الصيدلاني يعني نشفى بأدويته بإذن الله، هو المهندس نسكن في الشقق التي يبنيها، هو المقاول نشتري المنتجات التي يصنعها، هو صاحب المصنع والمتجر. لكن هذا المتداول في ماذا ينفعنا؟ سوى أنه يرفع علينا الأثمنة في أحيان ويخفضها في أحيان، ولو ترك السوق بين البائعين والمشترين الحقيقيين الذين لا يمثلون، نعطيك واحد رقم صادم وراه كاين في الأطروحة ديالي والمراجع كاينه موجودة، فقط 2% من المستقبليات يعني الصفقات التي ستنجز في المستقبل بيعا وتسديدا، فقط 2% من المستقبليات تباع فعلا، بمعنى 98% لا تباع، تسوى. كيقول له عرفتي شنو، طيب انت يعني لو بعنا كم ستربح وانا كم ساخسر؟ كيقول له طيب هاد العمليه كلها نعطيك انا ربح الان نقدا والسلام عليكم ونوقف هذا العقد. انا حضرت بنفسي المتداول كيقول للطلبه ديالو، وكنت انا في ذاك الحصه لان ما كانش حصه تكوين، كانت محاضره عن التداول، لكن هو كيقول طيب انتم ملي كتداولوا في القطن انتم لا تريدون ان يسلم اليكم القطن في منزلكم اطنان القطن، فعليكم ان تبيعوا العقد قبل نهايته. وهذا الشيء اللي عقد في هادشي اللي وقع في عقود البترول بعد كورونا، ملي ولات عقود البترول بثمن سلبي ما فهموش الناس، ما فهموش الناس هذاك التفسير ديالو. البترول ملي ولات الثمن ديالو ناقص 10 ناقص 20 ناقص 30 دولار، هذاك السبب ديالو ان تسويه العقد كانت يعني تقترب الغد او بعد غد، فبالتالي الناس ارادت ان يعني ان تتخلص من عقود البترول، والا يعني غيجيبوا لهم البترول ويخصو يخلص الشاحن ويخصو يخلص يعني الايواء ديال البترول ستوكاج الى غير ذلك، فيبيعه باي ثمن، بل يبيعه الى اناس يقول لهم ابيعه لك باطل بدون ثمن وازيدك المال فقط لتاخذ عني هذا العقد انا لا اريده. يعني تصور الى اي درجه وصلنا بهذا المتداولين، وهاد الذين يشترون المواد الحقيقيه في البورصه ربما لا يمثلون حتى 5%. يعني في الالومنيوم مثلا الا جيتي تشوف شركات الطيران والسيارات والمصانع اللي كتشري الالومنيوم للبناء للصناعه ربما لا تمثل حتى يعني 5% من التجارات التداولات. طيب المحافظه على الاموال من الربا بكل بساطه، يعني لا تفتح يعني حسابات في البنوك الربويه، ولا تدخل في صفقات فيها ربا، ولا تدخل في صفقات فيها غرامات التاخير الى غير ذلك من الاشياء. وربما يعني هذا هو المقصود من السؤال حسب فهمي. اما عن الكورسات او التكوينات، نعم يعني هناك تكوينات، ربما رجع الصفحات ديالي في مواقع التواصل كاين واحد رابط لي يعني تسجيل في تكوين حول الاقتصاد الاسلامي عموما، وكذلك كاين واحد التكوينات في بعض المنصات سيعلن عنها يعني قريبا ان شاء الله، وكاين يعني طبعا الاشرطه المجانيه في اليوتيوب اللي كنحاولوا كذلك فيها يعني توعيه لمختلف الاشياء. كذلك كاين الكتاب لا كريز بارفيت اللي كيتكلم على هذا الموضوع، واللي مهتم به يعني يقدر يرجع قناة تليجرام أو تحت الفيديوهات في اليوتيوب غيلقى رابط لطلب ذلك الكتاب. نعم. بالنسبة للتأمين وتفريعاته والتقاعد التكميلي إلى غير ذلك، عندي شريط اسمه المال والتأمين في 17 دقيقة أظن في اليوتيوب يرجع إليه. فالأصل في التأمين التجاري كما قرره يعني مجمع الفقه الإسلامي أنه لا يجوز، لأن فيه الغرر وفيه نوع من الربا إلى غير ذلك. طبعا الاشياء التي تفرض عليك فرضا وقهرا فهذه الاشياء يعني العلماء يعني استثنوها، لم يقولوا انها تجوز لكن قالوا انها يعني تقتنب لانها تفرض عليك، لا 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 يعني لا يصعب او لا يمكن قانونيا ان لا تقتنيها، مثلا تامين السياره الادنى او شيء من هذا القبيل. لكن الاصل في التامين التجاري المنع، وهناك البديل هو التامين التكافلي الان بدا في المغرب وطبعا موجود في دول مسلمه كثيره، اللي هو مبني على التكافل واللي يعني يغطي مجموعه من الميادين. بالنسبه للشباب هناك يعني بعض يعني سبل تمويل كثيره، منها مثلا ادخال الشركاء في المشروع او من خلال مشاركات او مضاربات، منها مثلا الكراود فاندينغ ايكويتي كراود فاندينغ الذي سيطلق يعني قريبا في المغرب، منصه تمويل المشاريع الصغرى، منها واحد مجموعه من المبادرات لمؤسسات خاصه او عامه مثل صناديق استثمار خاصه او عامه، او اعانات من جهه من وزارات معينه لاطلاق مشاريع معينه تخص الزراعه او ابتكارات معينه. كذلك هناك إمكانية وضع مشروع الذي ستبنى مبيعاته على بيع السلم والاستصناع، من حيث يعني تستلم المال ثم تسلم السلعة لاحقا بشروط السلم والاستصناع طبعا. فكذلك يعني هناك مجموعة من الطرق لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. هناك يعني محتوى لدي خصوصا بالفرنسية، والكثير يتساءل لماذا هذا المحتوى بالفرنسية، هو فعلا لهذا موجه لغير الناطقين بالعربية مسلمين أو غير مسلمين لتعرفهم عن هذه المسألة ديال الاقتصاد الإسلامي، لأن مآلات يعني الفوائد الربوية كارثية، وربما يرجع في هذا الباب لشريطي اسمه الشريط الأول اسمه المآلات الكارثية للفوائد الربوية، والشريط الثاني اسمه البنوك الربوية تخرب كل شيء.
دكتور يسأل الأخ الشماخ، واش عندكم فكره على علي الادكاش والادكوين؟
يعني هذه اظن هذه عملات مشفره او شفريات للاسم الادق، وهذه المساله المتعلقه بالشفريات هي دائما اقول يعني اولا يرجع لشريط المسمى العملات الرقميه المشفره والشريعه. والمساله في العملات الشفريه يعني الشفريات اليوم مساله دقيقه، كل عمله تحتاج فتوى على حده، وهذا يحتاج عمل طويل، وربما يعني هناك من يقوم به. انا لا اقوم بتحليل كل عمله، لان هناك عشرات او ربما الالاف من العملات، هذا يحتاج يعني مؤسسات كبيرة لتقوم بهذا التحليل. والمضحك هو لما يقول يعني يقوم بعض اليوتيوبرز بهذا التحليل، فهناك أشياء تقال مما يضحك الثكلى. هذه أمور صعبة ولا يستسهل الإنسان الإفتاء فيها، لكن هذا لا يعني، هذا طبعا لا يعني أن الإنسان لا يعير اهتماما لتقنية البلوكتشين ولعالم السمارت كونتراكتس، لان هذه كتقنيه، احنا ما كنتحدثوش عن العملات المشفره الان، كتقنيه هذه تقنيه واعده جدا، وفيها العديد من المشاريع التي يمكن ان يقوم بها الشباب فيها. نعم، هي لديها منتجات مختلفه، فمثل العملات المشفره لا يمكن وضعها كلها في سله واحده والقول يعني العملات المشفره حلال او حرام هكذا، او البنوك التشاركيه منتجاتها حلال او حرام هكذا، لكن يرجع أولا لشريط الموقف من المصارف التشاركية، والشريط الثاني اسمه المصارف التشاركية إلى أين، تبين مسائل كثيرة متعلقة بالمصارف التشاركية. لأن المسألة مثلا المعاملة في السيارات ليست مثل المعاملة في العقار مثلا، وليست مثل فتح الحساب الجاري مثلا، وليست مثل حساب الاستثمار المضاربة، وليست مثل مثلا بعض التأمينات التكافلية، فيعني كل معاملة يعني على حدة. عموما مثلا هناك معاملة جيدة في تمويل السيارات مثلا تفعلها إحدى البنوك، وهي شراء مخزون من السيارات ثم البحث عن من يشتري السيارات هكذا واحدة واحدة. هذه يعني معاملة مقبولة، لأن تقتني المخزون سلفا ثم تبحث عن المشتري. كذلك يعني أهمية فتح الحساب الجاري في المصارف التشاركية وإغلاق الحساب الجاري في المصارف الربوية. أما عن المرابحة يعني فهناك يعني كلام مفصل في الشريط الذي ذكرت. الدرهم الإلكتروني عموما من ناحية المغرب الآن لم يطلق بعد، لكن هناك دول التي أطلقت فيها نقود إلكترونية حكومية. هذه النقود الإلكترونية يعني تؤخذ من قبل وجهين، الوجه الأول هو أن الدولة في إطار يعني ضبطها للمعاملات لاستخلاص الضرائب على جميع المعاملات تفضل أن تكون المعاملات إلكترونية، هذا الأمر الأول، فهذا أمر يعني تقوم به الدول لتتبع يعني جميع العمليات. لكن الذي يلاحظ هو أنه من الناحية العملية والفلسفية والاجتماعية، فهذه النقود الإلكترونية تفقد الأشخاص والناس جزء من حريتهم، كما فقد الناس جزء من حريتهم بالوسائل الحواسيب، ثم فقدوا جزء من حريتهم بالهواتف، ثم فقدوا جزء من حريتهم بالتتبع بالكاميرات. فالنقود الإلكترونية التي يمكن للحكومة أو لمصلحة من المصالح أن تغلقها في أي وقت شاءت ستفقد كذلك جزءا من الحرية، فهذا الأمر يجب أن يأخذه المسؤولون بحذر شديد ويتريثوا في دراسته. طبعا إن كانوا يعني يعنون بقضية أن مال المسلم حرام، المسلم على المسلم حرام، ماله منهم يعني من الأشياء التي هي حرام على المسلم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، وقال ربنا سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فكذلك يعني الذي قال له أن الرجل يأتي ليأخذ المال، قال إن قتلته قال هو في النار، قال إن قتلني يعني إن قتلني فهو في النار، وإن قتلته فهو في النار، وإن قتلني فأنا شهيد، أو كما قال في الحديث. فعموما هذا المعنى، فبالتالي حرمة مال المسلم هي أمر يعني يتم تجاوزه بسهولة اليوم، كما هي حرمة حياته. فتعلمون حديث العين الذي تجسس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجسس، وكثير من الوسائل اليوم الإلكترونية هي تجسس، سواء كانت من الخواص أو العوام، كثير من الأشياء يأخذها الناس بتساهل هكذا كأنها تطورات تقنية، ولا يتأملون في تداعياتها الفلسفية. وربما الذين يضعون هذه الأنظمة لو شرح لهم التداعيات الفلسفية والمجتمعية والاقتصادية لهذه الأنظمة لا تريثوا فيها، ولا ربما لم يأخذوا بها. والله تعالى أعلم. لا شوف، الأمر العام الذي في الساحة العمومية ليس تجسسا، أنك تدخل الموقع وأنك تشوف إشهارات تخرج هكذا للعموم، هذا ليس تجسسا. لكن أن تذهب لنوع من القرصنة أو الدخول في بيانات خاصة للمنافس، هذا تجسس. لا أعرف هذا القرض. والمعروف عند البنوك الربوية أنها إذا اقترحت عليك قرضا يعني بدون ربا، فهناك جهة ثالثة تموله، وعموما تكون الدولة. فهذا الأمر الإنسان، شوف هذه البنوك الربوية الإنسان لا ما كيديروش الإحسان، ما هاد الناس ما كيديروش الإحسان. فبالتالي القرض، لأن في عالم المالية هو عالم متوحش لا يعرف الإحسان والصدقة والرفق والتعاضد والتآزر، يعرف الأرباح. الغرب، نعم الغرب مادي، والغرب رأسمالي، ورأسمالية مادية، والإطار المحاسبة في الرأسمالية هو الربح. فإذا جيت أنت كمدير شركة بنك ودرتي واحد المنتج اللي فيه تعاضد، غتجي عند أصحاب الأسهم يعني الملاك، وتقول لهم يعني درت أنا واحد المنتج ديال التعاضد، غيجريو عليك بكل بساطة، إلا أن تقول لهم هذا المنتج سيعود علينا بنفع كذا وكذا، بمعنى سنقرضهم بشرط أنهم يفتحوا حساب أو يتعاملوا معنا، أو يأخذوا بطاقة ثمنها 10 دراهم في الكذا، أو يوطنوا الأجرة إلى غير ذلك. فهذا يصير قرض جرى نفعا، وكل قرض جرى نفعا مشروطا من المقترض إلى المقرض فهو ربا. ففي حال هذا خصك تتعامل معهم في حال يعني بهذه الدقة، وتمشي بالمبدأ ديال ما كاينش في العالم، خصوصا العالم المالي، المؤسسات المالية ما كاينش شي حاجة سميتها الإحسان. حتى الإحسان كيكون ماركتينغ ليعود عليهم بالنفع في صورتهم وسمعتهم. نعم، أفتى العلماء بأن العمل في الأبناك يعني لا يجوز من باب التعاون على الإثم والعدوان، ويرجع للفتاوى الموجودة في هذا الباب في من عديد من العلماء، إنه تعاون على الإثم والعدوان. ولو يعني غيرت اسم البنك بالبار، لا ديما أنا كنقول لهم اللي تبغي تسول واحد السؤال على البنك غيره بالبار، وسول هل يجوز العمل في البار كمحاسب؟ هل يجوز العمل في البار كمبرمج يعني برامج؟ غتجاوب راسك بنفسك، لا تحتاج أصلا إلى فتوى. والبنك بالمناسبة أشد من البار، لأن البار فيه الخمر والبنك فيه الربا، والربا من أكبر الكبائر، من الموبقات ومن يعني الطوام الكبرى. شوف، هو الانهيار ديال الدولار إذا وقع فهو سيكون مؤلما للعالم بأسره. لماذا؟ لأن الإمبراطوريات عموما كما بينه التاريخ، لما تسقط أو تسقط هيمنتها، يعني يعقب ذلك اضطرابات أو ربما صراعات. وهو الصراع نشاهده اليوم في أوكرانيا. أمريكا تريد إثبات مكانتها في العالم، وأنها شرطي العالم، وأنها ممول العالم، وتمول الإبادة والعدوان على العزل في غزة، رجال ونساء وأطفال ورضع، يعني أصحاب حقوق المرأة وأصحاب حقوق الطفل مازالين كنتسناهم في الباب هذا. فالآن يعني كثير من الصراعات، وربما تايوان ستعقب هذا. فالآن أمريكا تتجند ويعني تضع يعني كثير من الترتيبات للتصدي لأي تدخل صيني في تايوان، علما أن الصين تعتبر تايوان جزءا من بلدها. ويعني الدولار كذلك من المؤشرات على سقوطه، أو ربما أفوله على الأقل، هو أن الديون الأمريكية تزداد بشكل جنوني، يعني بقيمة جنونية، يعني آلاف أو ملايير الدولارات، بل تريليونات الآن تزداد. ويكفي أن نعلم أن أمريكا لو كانت أمريكا أسرة يعني عائلة، لكان دخلها يعادل 58,000 دولار في السنة، ونفقاتها تعادل 75,000 دولار، بمعنى النفقات أعلى من الدخل ب 17 ألف دولار، ثم ديونها 327 ألف دولار. فأي إنسان يمشي المؤسسة مالية ويقول لها أنا كان ربحت 58 ألف ونخسر 75 ألف وعندي كريدي ديال 327 ألف، تقول له أنت إنسان مفلس، لأن اللي كتدخل قل من اللي كتخرج، فبالتالي الأمل أنك تسدد شيئا من 327 ألف شبه منعدم. فلو كانت أمريكا أسرة لكانت أسرة مفلسة، وهذه من المؤشرات التي يعني تبين أن الدولار يعني في وضع جد 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 حرج. الفوركس، نعم، قلنا أن مجمع الفقه الإسلامي منعه سنة 2006 لأسباب متعددة. من أراد أن يتعمق فقط يضع في البحث في الإنترنت فتوى مجمع الفقه الإسلامي في الفوركس أو فتوى الفوركس لمجمع الفقه الإسلامي وسيرى المقال والتعليلات. هذا دليل على أن الأخ لا يعرف معنى الإجماع، لأن كثير من الناس يتوهمون أن الإجماع هو أن الأمر ليس فيه خلاف في أي عصر من العصور، وهذا يعني لا يقول به الأصوليون أصلا. فالإجماع يا إما أن يكون إجماع الصحابة أو يا إما يكون إجماع العلماء أو طبقة من العلماء في زمن معين، وهناك كتب تنقل الإجماع بتفصيلها. أما كلام وزير الأوقاف عن الفوائد الربوية فردي عليه في شريط فيه ربما 19 دقيقة اسمه رد على شبهات المبيحين للفائدة الربوية، وتعليلات طبعا يعني غير كاين إشكاليات كثيرة في الكلام فصلنا فيها في هذا الشريط. ويكفي أن الكثير من العلماء نقلوا إجماع الصحابة في أن كل قرض جرى نفعا مشروط، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، بتفصيل كل قرض جرى نفعا مشروطا من المقصد إلى المقرض فهو ربا. نقل الإجماع ابن المنذر، ونقله ابن قدامة، ونقله ابن عبد البر، ونقله الحافظ المنذري أو ابن المنذر عفوا، ونقله يعني ابن تيمية، ونقله الكثير من العلماء. هذا أمر يعني مفروغ منه أصلا في الفقه.